بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر جماد الآخر عام 1432 للهجرة، مجلسنا الرابع من مجالس الحديث عن مناسك الحج وصفة الحج من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. كنا فيما مضى قد بدأنا الحديث عن مسائل الإحرام من الميقات وما يتعلق بذلك، والمؤلف رحمه الله تعالى يسير في هذا الكتاب على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ساق صفة الحج بسياقه لهذا الحديث، ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بالحج، ونحن سنقدم بعض ما ذكره على بعض من أجل التناسب. فبعد أن يحرم المسلم من الميقات ويبدأ التلبية وينطلق متجها إلى مكة، فإنه يحسن أن يعرف المسلم ما هي الأشياء التي لا ينبغي أن يقع فيها أو التي ينبغي ألا يقع فيها في حال إحرامه. ومن عادة الفقهاء أن يذكروا بعد تلبس الحاج أو المعتمر بالإحرام ما يسميه العلماء بمحظورات الإحرام. فالمسلم إذا أحرم ولبى بالعمرة أو بالحج فهناك محظورات وهناك آداب عليه أن يستعملها، لأنه قد صار من وفد الله الحجاج والعمار، وقد من الله عز وجل عليه بنعمة وهو أن يكون من هذا الوفد العظيم الذي يقدم على الله جل وعلا. فسنبتدئ الحديث عما يذكره الفقهاء من محظورات الإحرام، ونقدمه على الدخول على مكة قبل الدخول إلى مكة وذكر ما فيها من أحكام. يقول العلماء: إذا أحرم المسلم ولبى فإنه يستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع. وقد ذكر عن جماعة من السلف أن أحدهم كان إذا أحرم لا يتكلم إلا بخير، فقد ذكر عن شريح القاضي أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء، وعن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أحرم بحج أو عمرة لا تراه إلا تاليا لكتاب الله أو ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة هذا من الآداب العظيمة التي يخل بها جماهير الناس اليوم ممن يحرم بالحج أو العمرة، مع أن الأمر متيسر في هذا الزمان ما لم يكن متيسرا من قبل، فقد كانت المسافات من المواقيت إلى مكة تطول بأصحابها أياما عديدة، ومع ذلك كان السلف يحرصون على ألا ينطقوا إلا بخير، وأن يكونوا ذاكرين لله سبحانه حتى يصلوا إلى مكة. وفي هذا الزمان لا يستغرق وقت المسلم من ميقاته إلى مكة إلا سويعات، ومع ذلك فإنه قد لا يحفظ لسانه وقد لا يغتنم هذا الوقت فيما ينفعه ويقع في خلاف ذلك، وهذا لا شك يدل على عدم تعظيم المسلم لهذا النسك الذي قد دخل فيه. فالمقصود أنه يستحب للمسلم إذا أحرم ولبى أن لا يشغل نفسه إلا بخير، وأن يقل الكلام إلا فيما ينفع، وأن يذكر الله سبحانه وتعالى. وعليه أن يجتنب جملة من محظورات الإحرام التي نص عليها أهل العلم رحمة الله عليه. ومحظورات الإحرام هي عند التفصيل كما يذكر الفقهاء 9 وقد تصل إلى 11، وهي كالتالي: اجتناب قص الشعر، واجتناب قص الأظافر، وترك الطيب، والبعد عن عقد النكاح أو مباشرة النساء أو الجماع، وأن لا يقتل صيدا، وأن يجتنب تغطية رأسه، وأن يجتنب لبس المخيط. وهذان الأمران، تغطية الرأس ولبس المخيط، من الأمور الخاصة بالرجال، وأما المرأة فتجتنب تغطية وجهها وكفيها كما سيأتي بيانه. وهذه المحظورات يمنع منها المحرم منذ أن يلبي، منذ أن يدخل في النسك فيقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم حجا، أو يجمع بينهما فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وإلى أن يتحلل. إذا كانت عمرة فحتى يتحلل بالحلق أو التقصير، وإذا كان حجا فحتى يتحلل التحلل الأول، فيباح له جميع المحظورات إلا الجماع، والتحلل الأول يقع بعد رمي جمرة العقبة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فإذا رمى الجمرة، وبعض أهل العلم يضيف أمرا آخر أن يرمي ويحلق أو يرمي ويطوف، فإنه يتحلل التحلل الأول. فإذا طاف بالبيت، طاف طواف الإفاضة، تحلل التحلل الثاني وحلله الجماع. إذن المقصود أن المسلم إذا لبى بالحج أو لبى بالعمرة فيمتنع عن هذه المحظورات، ويستمر على المنع حتى يتحلل التحلل الأول في الحج، فيحله كل شيء إلى الجماع. فإذا تحلل التحلل الثاني حل له جميع شيء، جميع هذه الأمور حتى الجماع. هذه المحظورات يقسمها العلماء إلى 3 أقسام. القسم الأول قسم محرم على الذكور والإناث، والقسم الثاني محرم على الذكور فقط، والقسم الثالث محرم على الإناث فقط. أما المحرم على الذكور والإناث فسبعة أشياء: الأمر الأول إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره، ودليله قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذه الآية استدل بها العلماء أن المحرم بالحج والعمرة قد نهاه الله سبحانه وتعالى عن حلق شعر الرأس، فهو منهي عن ذلك. فمن محظورات الإحرام للرجال والنساء حلق شعر الرأس. العلماء رحمة الله عليهم قالوا: يلتحق بحلق الرأس جميع أنواع الشعور في بقية الجسد. الآية تدل على النهي عن حلق شعر الرأس: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ألحق الفقهاء بقية أنواع الشعور في الجسد، يعني الشعر في اليدين، شعر اللحية، شعر الشارب، الإبط، العانة، كل الشعور الموجودة في الجسم ألحقها الفقهاء بشعر الرأس. وبعض العلماء يقول هذا الإلحاق لا يصح، وإنما نهى الله سبحانه وتعالى عن حلق شعر الرأس فحسب. وهذا القول الثاني من حيث الدليل أقوى، من حيث الدليل أقوى، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: إنما نهى الحاج والمعتمر عن حلق شعر الرأس فحسب. والإلحاق الذي ذكره جماعة من الفقهاء وهم الجمهور ليس عليه دليل واضح إلا القياس. فمن حيث الترجيح والأقوى فإن من قال بأنه لا يلتحق بشعر الرأس بقية أنواع الشعور قوله أقوى، ولكن الأحوط للمسلم إبراء لذمته واتقاء للشبهة أن يبتعد عن أخذ أي نوع من أنواع الشعور. ونستفيد من معرفة هذا الخلاف أن من أخذ من شعره وهو حاجة ومعتمر فالحكم عليه بالفدية قولا واحدا، لكن من أخذ من بقية أنواع الشعور فالأظهر أنه لا فدية عليه، الأظهر أنه لا فدية عليه، لأن الإلحاق المذكور كما ذكرنا إلحاق ضعيف. إذن هذا هو الأمر الأول من محظورات الإحرام التي يشترك فيها الذكور والإناث. الأمر الثاني تقليم الأظافر أو قلعها أو قصها، ودليل ذلك إجماع أهل العلم، فقد نقل جماعة من العلماء الإجماع على أن الحاج أو المعتمر لا يجوز له قص أظفاره ولا تقليمها أو قلعها من مكانه، وقالوا في ذلك قياسا على حلق الشعر، ولا فرق عند العلماء بين أظافر اليدين أو الرجلين، لا فرق بينهما، فإن الحاج ممنوع من ذلك كله. الأمر الثالث الذي يشترك فيه الرجال والنساء استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورد، وقال أيضا في المحرم الذي وقفته الدابة فمات قال قال كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل ذلك على أن المحرم ممنوع من مس الطيب. المحرم قبل أن يلبي يستحب له أن يضع الطيب في بدنه كما ذكرنا، فإذا لبى امتنع من الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ويشترك في ذلك الرجال والنساء. الأمر الرابع الذي يشترك فيه الرجال والنساء من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا يجوز للمحرمة أن تتزوج، ولا أن يعقد لها النكاح لا بولاية ولا بالوكالة، ولا يجوز أيضا الخطبة، لا يخطب امرأة ولا تزوج المرأة وهي محرمة، ويكون العقد في حال الإحرام عقدا فاسدا غير صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فمن عقد له وهو محرم فإن ذلك لا يجوز ويكون العقد فاسدا، قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. الأمر الخامس مباشرة النساء بشهوة بتقبيل أو لمس أو ضم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والمفسرون ذكروا أن الرفث يدخل فيه مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمداعبة لشهوة ونحو ذلك، فلا يحل للمحرم أن يقبل زوجته لشهوة أو يمسها لشهوة أو يغمزها لشهوة، وكذلك المحرمة أو يداعبها لشهوة، ولا يحل لها أن تمكنه من ذلك، وكذلك لا يحل له النظر لشهوة لأنه يستمتع بذلك. فالمحرم المقصود أنه يتفرغ في حال إحرامه لعبادة الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس الذي يشترك فيه الجنسان الجماع، قال الله سبحانه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالرفث هو الجماع ويدخل فيه كما ذكرنا مقدمات الجماع، والجماع للمحرم أو المحرمة أشد المحظورات، أشد المحظورات تأثيرا، لأنه إذا وقع قبل التحلل الأول فإنه يجب فيه الفدية وهي ذبح ناقة ذبح بدنة، وكذلك يكون الحج فاسدا ويجب عليه أن يكمله ويقضيه في السنة التي بعد. فالجماع أشد محظورات الإحرام تأثيرا. وأما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول، يعني بعد أن رمى الجمرة في يوم العيد لكن قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فالحج يكون صحيحا وتلزمه مع ذلك الفدية، وهي ذبح شاة ويفرقها على مساكين الحرم. إذن الجماع يعد الأمر السادس مما لا يجوز فعله للمحرم رجلا كان أو امرأة، وهو أشد محظورات الإحرام، وله حالتان: إذا وقع فيه المحرم قبل التحلل الأول فسد حجه ويجب عليه أن يكمله، يعني لو أنه جامع زوجته في يوم عرفة وهو محرم فنقول له حجك باطل. طيب ماذا يصنع؟ ينصرف إلى بيته؟ الجواب لا، نقول يجب عليك أن تكمل هذا الحج الفاسد. فإذا انتهى منه يجب عليه أيضا أن يذبح ناقة ويفرقها على مساكين الحرم، ويجب عليه أن يرجع من السنة التي بعدها فيقضي مكان هذا الحج حتى لو كان حجه تطوعا. وأما إذا جامع بعد التحلل الأول، رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فأصبح متحللا التحلل الأول لكنه لم يطف بالبيت، نقول له لا يجوز لك الجماع، يجوز لك سائر المحظورات إلا الجماع. فإن جامع والحالة هذه فحجه صحيح لكن عليه الفدية، عليه الفدية وهي أن يذبح شاة ويفرقها على مساكين الحرم. المحظور السابع من محظورات الإحرام قتل الصيد. قال الله سبحانه: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يقول سبحانه وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وذكر جل وعلا الفدية في ذلك فقال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. الآية. فلا يجوز للمحرم رجلا كان امرأة أن يقتل صيدا من صيد الحرم، ويدخل في الصيد هذا الحمام الموجود في الحرم فإنه يعتبر صيدا. العلماء يقولون الصيد كل حيوان بري حلال متوحش طبعا، إذن الصيد الممنوع منه المحرم هو الحيوان البري الحلال، الحيوان البري الحلال، خرج بذلك الحيوان البري الغير حلال، يعني مثل الأسود والنمور فهذا ليست بصيد. المتوحش طبعا خرج بذلك الأليف، فالدجاج إذا قتله المحرم لا شيء عليه لأنه لا يعتبر صيدا. وأما إذا كان الحيوان بريا حلالا يعني يجوز أكله، متوحش طبعا يعني بطبعه متوحش كالضباء والأرانب والحمام، فإن ذلك يعتبر صيدا. إذا قتل المحرم صيدا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم. قتل حمامة فينظر ما هي الحكومة الشرعية في هذا الصيد الذي صاده. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أفتوا بأن من صاد حمامة أو دهسها وهو محرم فإن عليه مع ذلك أن يذبح شاة، قالوا ما يعادل الحمامة هو الشاة، وهكذا يرجع في كل صيد إلى ما يشبهه وما أفتى فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور في كتب الفقه المطولة. قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، أي إذا قتل المحرم صيدا يجتمع اثنان من ذوي العدل والعلم فينظران ماذا عليه أن يذبح، هل يذبح شاة أو يذبح ناقة أو يذبح بقرة بحسب ما يقضي به اثنان من ذوي العدل. قال الله تعالى: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة أي يذبح مقابل ما صاده، يذبح ما يقابله هديا يفرقه على مساكين الحرم، أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين. إذا قيل له عليك شاة فهو إما أن يذبحها، وإما أن ينظر ثمنها، أن ينظر ثمنها فيشتري به كفارة ويطعم به المساكين بعدد لكل مسكين نصف صاع، أو لكل مسكين مد، يعني يقسم الصاع بين أربعة. قال الله تعالى: أو عدل ذلك قياما ليذوق وبال أمره. إذا قيل له عليك أن تذبح شاة، فإما أن يشتري الشاة ويذبحها ويكون قد أدى الكفارة، أو ينظر قيمتها ويأخذ القيمة ويشتري بها مثلا كيس من الرز أو كيسين ويقسمه على مساكين الحرم. فإن لم يفعل ينظر هذا الرز كم يعدل من الآصع، إذا كان عبارة عن 20 صاعا أو 30 صاعا فإن الله يقول: أو عدل ذلك صياما، يعني ينظر كم تعادل من الآصع، هل هي 20 أو 30، فبدل أن يطعم يصوم عن كل مسكين يوما، ويكون قد أدى ما أوجب الله عز وجل عليه. إذن هذه 7 أمور لا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة أن يتعرض لشيء منها. وأما الأمور المحرمة على الذكور فقط فهما أمران: تغطية الرأس ولبس المخيط، تغطية الرأس ولبس المخيط. فلا يجوز للرجل أن يغطي رأسه سواء كان بالعمامة أو بالغترة أو بالطاقية أو أي شيء من ذلك. والمقصود التغطية بأمر ملاصق، أما إذا استعمل الشمسية أو سقف السيارة أو جلس تحت خيمة أو تحت شجرة فهذا لا بأس به. فما نراه اليوم من بعض الحجاج أنهم يمتنعون من الجلوس تحت سقف أو تحت سقف سيارة أو سقف خيمة، فإن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج والصحابة قد وضعوا على رأسه ما يظلله، ثوبا يظلله من الشمس. كذلك المحرم ممنوع من لبس المخيط، والمراد بلبس المخيط أن يلبس ما يلبس من الثياب عادة على هيئة عضو من الأعضاء، يعني لا يلبس القميص ولا يلبس الكندورة ولا يلبس السراويل ولا يلبس الفانيلا ولا يلبس شيء مخيط على جزء من أجزاء الجسد. وليس المعنى بلبس المخيط الثوب الذي فيه خيط، لا، هذا ليس مرادا، المراد الثوب المفصل على عضو من أعضاء الجسد، فيكون يلبس للجسم كاملا كالثوب مثلا أو القميص، أو يلبس على أعلى الجسم أو على أسفله أو نحو ذلك. المحرم يتجرد ويلبس ثوبين أبيضين كما تقدم معنا، يأتذر بأحدهما ويرتدي بالآخر، وهذا خاص كما ذكرنا بالرجال. وأما النساء فإن المرأة تلبس ما شاءت من أنواع اللباس غير أنها لا تلبس ما فيه طيب. وأما الأمور التي تختص بالمرأة فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تلبس القفازين أو أن تنتقب. فالمرأة لا تغطي وجهها في حال الإحرام بالنقاب، والنقاب هو ما يوضع على الوجه ويغطيه مما فيه ثقب تنظر المرأة بعينيها منه. أما إذا غطت وجهها بغير النقاب فهذا جائز، بل يجب عليها أن تغطي وجهها من الرجال الأجانب إذا كانوا بحضرتها أو كانوا سيمرون بها، لكن يكون التغطية بغير النقاب، وكذلك تغطي كفيها بغير القفازين. فهذه الأمور حرام على النساء. فالمرأة يجب عليها أن تغطي رأسها وتكشف وجهها فلا تغطيه بالنقاب، والرجل بالعكس، الرجل يجوز له أن يغطي وجهه ولكنه يجب عليه أن لا يغطي رأسه. يجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام في حال الإحرام مما لا يمتنع عليهما لبسه. يجوز للمحرم إذا احتاج أن يغير الملابس أن يغير شيئا من ذلك سواء كان الرجل أو المرأة. وهذه المحظورات إذا وقع فيها المحرم ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو في حال نومه فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه. يقول سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكن إذا تذكر وعلم وجب عليه أن يبادر مباشرة إلى نزع هذا الأمر. الأمر الثاني أيضا، المحرم إذا احتاج إلى شيء من ذلك، إذا احتاج أن يلبس الرجل بعض مثلا سروالا أو احتاج أن يحلق شعره في حال الإحرام، فحينئذ يقال له: لا بأس، لكن عليك الفدية، لأن الله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقال له: لا مانع، لكن مع الفدية، إما أن تذبح شاة، وإما أن تطعم 6 مساكين، وإما أن تصوم 3 أيام، مخير بين واحد من هذه 3. أما إذا كان غير معذور وقع في بعض هذه المحظورات فإنه يكون آثما مع وجوب الفدية عليه. ويقسم العلماء هذه المحظورات من حيث الفدية إلى أقسام. هناك محظورات ليس فيها فدية وهو عقد النكاح، إذا عقد النكاح فإنه يأثم في حال الإحرام ولا فدية عليه ويكون نكاحه باطلا. وهناك من محظورات الإحرام ما فيه فدية وهو ذبح بدنة يعني ناقة، وهذا في الجماع قبل التحلل الأول. وهناك ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه هو قتل الصيد، قتل الصيد له كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن فدية خاصة كما ذكرنا. وبقية أنواع المحظورات الأخرى فالفدية فيها صيام أو صدقة أو نسك، مثل حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيل وتغطية الوجه بالنقاب وتغطية الرأس بالنسبة للرجل، فهذه فيها الفدية صيام أو صدقة أو نسك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فقيل له: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. البرانس هي عبارة عن الثياب التي مثل الثياب المغربية التي فيها ما يغطي الرأس ملتصقا بها، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين، إلى قوله: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس. هذا الحديث مما يذكره العلماء رحمة الله عليهم في هذا الباب مما يتعلق بالفدية في باب مما يتعلق في باب محظورات الإحرام. هذه بعض المسائل المتعلقة بمحظورات الإحرام التي ينبغي على الحاج أو المعتمر أن ينتبه لها في حال إحرامه. بعد ذلك إذا عرف المسلم ذلك فإنه كما ذكرنا ينطلق مباشرة باتجاه مكة، والذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج مسافرا من الميقات باتجاه مكة، فمكث أياما عليه الصلاة والسلام حتى بلغ مكانا في مكة يقال له ذا طوى، ويعرف الآن بحي الزاهر في مكة. نزل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبات وصلى فيه الصبح، ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم من يومه فنهض إلى مكة ودخلها نهارا. ولهذا فالسنة في حق الحاج والمعتمر أن يدخل مكة وأن يبيت بذي طوى، مكان ذو طوى وهو مثل ما ذكر يعرف اليوم بحي الزاهر، والآن هو أصبح داخل مكة. فإذا تسنى للمسلم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة ويبيت بها ويغتسل من اليوم الثاني ثم ينطلق إلى مكة فيدخلها نهارا، فهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحرص على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة نهارا، فيستحب للمسلم أن يفعل ذلك اقتداء به إذا تيسر له هذا. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها من الثنية العليا، وهي التي يؤتى منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة، وتسمى اليوم بمكان الحجون، وهو معروف بهذا الاسم إلى هذا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هناك باتجاه الحرم، ودخل من باب بني شيبة، وذلك في وقت الضحى. فهذه الأمور ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، واتفق للنبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل في مثل هذه الأوقات، فيستحب لمن استطاع وتيسر له الأمر أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم يتيسر فله أن يدخل في أي وقت، لكن إذا دخل إلى مكة فإنه يستحب له أن يغتسل ويتهيأ قبل الانطلاق إلى الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فيغتسل ثم يدخل إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: حتى إذا أتينا البيت يعني الكعبة، استلم الركن أي الحجر الأسود. فإذا جاء المسلم إلى مكة حاجا ومعتمرا وتجهز كما ذكرنا، فدخل مكة نهارا وبات قبل ذلك ثم اغتسل وانطلق إلى الحرم، فإنه يدخل الحرم. إن تيسر أن يدخل من باب بني شيبة كان له ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف اليوم بباب السلام. وإن لم يتيسر فإنه يدخل من أي أبواب الحرم شاء، فيدخل مقدما رجله اليمنى مثل أي مسجد من المساجد، ويدعو بالدعاء الوارد عند دخول المسجد، فيقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، مثل أي مسجد من المساجد الأخرى، ومثل الدعاء الذي يقال عند دخول أي مسجد. هل يصلي ركعتين تحية المسجد إذا دخل الحرم؟ الجواب لا. الحاج والمعتمر أول ما يبدأ بالطواف. يستحب له إذا رأى البيت، إذا دخل الحرم فرأى الكعبة، أن يرفع يديه ويدعو ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وهذا قد ثبت أو جاء عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يفعل ذلك ويدعو بذلك، يرفع يديه وينظر إلى الكعبة ويدعو، ثم بعد ذلك يأتي الكعبة من جهة الحجر الأسود، فيستلم الركن الذي هو الحجر الأسود ويبدأ في الطواف. فبداية إذا دخل الحرم لا يفعل شيء من صلاة ونحوها حتى يتجه إلى البيت فيطوف به، ويكون هذا بداية الطواف. وهذا الطواف يسميه العلماء بطواف القدوم، وهو طواف العمرة أيضا. وهذا الطواف واجب بالنسبة للمعتمر أو المتمتع، وأما بالنسبة للقارن فإنه في حقه، القارن المفرد في حقه سنة. قال جابر: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، أول ما يفعل النية، فمن شروط الطواف النية، أن ينوي الطواف. فإذا نوى أول ما يفعل في الطواف أنه يتجه إلى الحجر الأسود، فيستحب له جملة من السنن. يستحب له أن يستلم الركن، يستلم الحجر الأسود، والاستلام معناه أن يمسحه بيده، وليس أن يضع يده عليه، إنما أن يمسح يده، أن يمسح الحجر بيده، أن يمسح بيده الحجر، ولا يكون مجرد الوضع فقط. إذا لم يتيسر السنة أن يمسح الحجر وأن يقبله. فإذا لم يتيسر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمسحه ويكتفي بذلك. إذا لم يصح التقديم يمسحه، فإذا مسحه قبل يده. فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يشير إليه. إذا عندنا ثلاث سنة: إما أن يستلم الحجر ويقبله، وإما أن يستلم الحجر ويقبل يده، وإما أن يشير إليه. ولا شك أنه في هذا الأزمان المشاهد أن المزاحمة على الحجر الأسود لا يمكن معها الوصول إلى شيء من ذلك، وإنما يكتفي المسلم بالإشارة، وإذا أشار لا يقبل يده، إذا أشار لا يقبل، إنما يستقبل الحجر الأسود ثم يرفع يديه ويقول الله أكبر. وقد نبه العلماء رحمة الله عليهم أن استلام الحجر الأسود أو تقبيل الحجر الأسود المقصود من ذلك هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من اعتقاد البركة أو التبرك بالحجر فإن هذا ليس من مقاصد الدين. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اليوم نشاهد الناس يمسح الحجر أو يمسح جدران الكعبة ثم يمسح بيده على جسده وعلى ثوبه وعلى أبنائه ملتمسا البركة بذلك. لا، السنة هو الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، البركة في الاتباع. أما ما يفعله الناس اليوم فإن هذا ليس من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أشار إلى الحجر الأسود فإنه يشير بيده اليمنى فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وإذا زاد التسمية فقال بسم الله والله أكبر، فإن ذلك جائز أيضا لثبوته عن عبد الله بن عمر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير، ويكبر مرة واحدة، يقول الله أكبر ويشير بيده ويستقبل الحجر. قولنا يستقبل الحجر يعني ينظر إليه بكامل جسده، ينظر إليه بكامل جسده ثم يكبر. فإذا زاد بسم الله في أوله فإن هذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذا فعل ذلك فإنه يجعل البيت عن يساره ثم يبدأ في طوافه من الحجر إلى الحجر، يعتبر شوطا حتى يكمل 7 أشواط. ويستحب له في أثناء الطواف أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يدعو الله وأن يتضرع إلى الله جل وعلا، وإذا قرأ القرآن أو سبح أو حمد الله فهذا هو المشروع. إذا قرأ القرآن أو نحو ذلك جاز له هذا الأمر، لأن هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا مر على الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود فإنه يستحب له أن يستلمه، يستحب له أن يستلمه. هل يقبله؟ الجواب لا. هل يكبر عنده؟ الجواب لا. هل يشير إليه بيده؟ الجواب لا. إذا استطاع أن يستلمه فعل، فإن لم يستطع أن يستلمه فلا شيء عليه ولا يعمل شيء آخر، لا يعني يتمسح به ولا يكبر عنده ولا يشير إليه من بعد ولا شيء من ذلك. إذا تيسر أن يستلمه فعل ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. واستلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهدان لصاحبهما يوم القيامة. الركن اليماني ليس فيه من السنن مثل ما عند الحجر الأسود. إذا انتهى من الشوط 7 فإنه يمر عند الحجر الأسود ولا يكبر ولا يشير، يشير عند يستلم الركن اليماني، وإذا انتهى من الشوط 7 يخرج بعد محاذاة الحجر الأسود بدون تكبير وبدون إشارة. ويستحب له أن يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما يستحب للرجال، كما يستحب له للطائف أن يرمل 3، أن يرمل في الأشواط 3 الأولى. والرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، وهذا إذا تمكن الإنسان. أما إذا كان الحال الزحام الموجود الآن فإنه لا شيء عليه. يرمل 3 أشواط، وفي الشوط 4 وما بعده يمشي على عادته بدون إسراع، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويسن الاضطباع في الطواف، وهذا للرجل أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا انتهى من الطواف فإنه ينطلق إلى مقام إبراهيم كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي وهو منطلق إلى المقام يقرأ هذه الآية فيقول اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يجعل المقام بينه وبين الكعبة فيصلي ركعتين خفيفتين، يسن أن يقرأ في الأولى بقل هو الله أحد بعد الفاتحة، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، ثم يخرج من هاتين ركعتين منطلقا إلى الصفا والمروة. إن تمكن له أن يستلم الحجر الأسود قبل ذلك فعل، وإن لم يتمكن كما هو الحال اليوم فإنه ينطلق بعد ذلك إلى الصفا والمروة. إذا صلى ركعتي الطواف فهل يدعو قبلها أو يدعو بعدها؟ الجواب لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يصلي ركعتين ثم ينطلق، إذا كان له دعاء يدعو في سجوده وفي صلاته، أما قبل أو بعد فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. فالمقام مقام إبراهيم ليس فيه دعاء ولا قبل ركعتين ولا بعد. قال جابر رضي الله عنه ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن واستلمه، يعني بعد أن صلى ركعتين رجع إلى الحجر الأسود واستلمه بيده، يعني مسحه بيده. إذا ما تيسر هذا فينطلق المسلم مباشرة إلى يخرج من الباب إلى الصفا من أجل يتهيأ للسعي بين الصفا والمروة. هذا الطواف كما ذكرنا يعتبر طوافا واجبا، بالنسبة يعتبر ركنا من أركان العمرة، فهو ركن في للمعتمر وكذلك للمتمتع. والسنة في هذا الطواف الواجب فيه أن يبدأه بنية، أن يبدأه بنية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. ويجب عليه أن يبدأ من الحجر الأسود، لو حصل أنه بدأ من قبل الحجر الأسود أو بعد الحجر الأسود فإن ذلك غير معتبر. ويجب عليه في أثناء الطواف أن يجعل البيت عن يساره، أن يجعل البيت عن يساره، فإذا عكس وجعل البيت عن يمينه فإن هذا لا يجوز ولا يقبل. وكذلك إذا استقبل البيت بجسمه، يعني ما جعل البيت عن يساره وإنما أخذ ينظر إلى الكعبة بجسمه كاملا كأنه يصلي وهو يطوف، هذا غير جائز، بل الواجب أن يجعل البيت عن يساره. ويجب عليه أن يوالي في الطواف ما استطاع، فيطوف سبع أشواط متوالية لا يقطع بينها إلا لعذر مثل صلاة أو نحو ذلك. أما أن يطوف يعني شوطين أو ثلاثة ثم يرتاح إلى وقت متأخر ثم بعد ذلك يكمل فإن هذا يكون قد قطع طوافه. ويجب عليه أيضا عند جماهير العلماء أن يكون متوضئا متطهرا من الحدث ومن الخبث، من الحدث ومن الخبث، يعني ليس عليه نجاسة، وكذلك يجب عليه أن يكون متوضئا ومتطهرا. وهذا المسألة قد مرت معنا في طواف الحائض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذه الأمور لا بد من مراعاتها عند الطواف بالبيت. بعد ذلك قال جابر رضي الله تعالى عنه ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب إلى الصفا، يعني بعد أن صلى ركعتين خلف المقام رجع إلى الركن واستلمه ثم خرج من الباب، أي من باب المسجد إلى الصفا، وهو مكتوب عليه اليوم باب الصفا. فلما دنا من الصفا يعني قرب منها قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به. يجوز أن يقرأ الآية كاملة ويجوز أن يقتصر على هذه الجزء من الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن الحديث يحتمل هذا وهذا. ثم إذا فعل ذلك فإنه ينطلق بعد ذلك بادئا للصفا منطلقا إلى المروة، يقول أبدأ بما بدأ الله به فتكون بدايته من الصفا. قال جابر: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، أي صعد عليها، صعد عليها. وهذا الصعود على الصفا ليس بواجب ولكنه سنة، فإذا وقف الإنسان على حد الصفا من أسفل يحصل له المقصود. الذي يعرف الحرم، هناك ممر للعربيات التي يجلس عليها العجزة والكبار فيسعون، هذا الممر نهاية هذا الممر، نهاية الحديد الحادث، هذا يعتبر بداية الصفا. فإذا وقف الإنسان عنده فما دونه فهذا يعتبر من الصفاء، أما الصعود على الجبل أو القرب منه فإن هذا ليس بواجب. ماذا يفعل المسلم على الصفا؟ يستحب له أن يقف على الصفا وأن يستقبل القبلة. يقول جابر: رقي الصفا حتى رأى البيت. وهذا كان متيسر في القديم أنه إذا وقف على الصفا يشاهد الكعبة، اليوم قد لا يتيسر هذا الأمر، فيستقبل القبلة ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكبر الله فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويرفع يديه ويدعو الله. فإذا انتهى من الدعاء يكرر هذا الذكر ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات، مرة ثانية يقول الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يدعو. فإذا انتهى من الثانية يكررها مرة ثالثة، لأن جابر يقول: ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، أي مشى إلى المروة مشيا عاديا متجها إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، وهو المعروف اليوم بالعلمين الأخضرين بين الأنوار الخضراء، يشرع للرجل دون المرأة أن يسرع وأن يركض ركضا شديدا في هذا المكان اقتداء بأم إسماعيل رضي الله عنها وأرضاها. وأما النساء فقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء أنه ليس على النساء رمل في الطواف، وليس على النساء ركض ولا سعي بين العلمين. فإذا وصل إلى المروة يفعل عندها مثل ما فعل على الصفا، يعني يتجه إلى القبلة ويدعو بالدعاء. بين الصفا والمروة في أثناء الشوط يستحب للمسلم أن يذكر الله وأن يدعو الله سبحانه وتعالى، وأن يذكر الله جل وعلا بأي أنواع الذكر. فإذا كان آخر الطواف فإنه يقف على المروة، فإنه يقف على المروة ويكون قد انتهى من طوافه من سعيه بين الصفا والمروة. قال جابر: فرقى عليه حتى رأى البيت، استقبل القبلة، توحد الله وكبر، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخر الدعاء الذي ذكرناه. قال: ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا، ومن المروة إلى الصفا مرة أخرى يعتبر شوطا، فسيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. ومما ينبه عليه أن بعض الحجاج قد يظن أن الذهاب إلى الصفا ثم الرجوع إليها يعتبر شوطا واحدا، وهذا لا شك أنه خطأ. فمن طاف بين الصفا والمروة، سعى بين الصفا والمروة، فإنه سيبدأ بالصفا وسينتهي عند المروة. يقول جابر: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال عليه الصلاة والسلام: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. هنا في هذا المكان أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا، يعني يحلقوا أو يقصروا، إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه لأنه يعتبر قارنا. هنا قال سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه: يا رسول الله، ألي عامنا هذا أم لأبد؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على أن يحلقوا ويقصروا، معنى ذلك أن إحرامهم سيكون عمرة. وقد تقدم معنا أن العمرة عند العرب كانت محرمة في أشهر الحج، وهي من أفجر الفجور عندهم. فلهذا سراقة قال: يا رسول الله، هذا التشريع لنا في هذا العام أم هو لأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وشبك بين أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين. ثم قال: لا، بل لأبد الأبد. أي هذا تشريع عام، تشريع عام في هذا العام وفي الذي بعده وفي كل الأعوام. يقول جابر: وقدم علي رضي الله عنه وأرضاه من اليمن، أي وصل من اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه داعيا إلى الله جل وعلا، ويأتي بالزكاة والزكوات من أهل اليمن. فجاء ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء ببعض البدن الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى مكة، في أثناء الطريق عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى الحج محرما، فأحرم في الطريق رضي الله عنه وأرضاه بالحج، وقال في إحرامه: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى مكة وجد زوجته فاطمة قد تحللت ولبست ثيابا صبيغا، يعني أنها قد اعتمرت في أشهر الحج. وكما ذكرنا أن العمرة في أشهر الحج لم تكن معروفة عند الصحابة، فأنكر ذلك علي رضي الله عنه وأرضاه، وقال لها: ما لك، يعني ما لك هكذا متحللة ولست بمحرمة؟ فقالت: أمرني أبي، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، يعني كأنه يحرض النبي عليها أنها متحللة في وقت الإحرام، وفي نفس الوقت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل ما فعلته صحيح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالته فاطمة قال: صدقت صدقت، ماذا قلت يا علي حين فرضت الحج؟ لما أحرمت بالحج ماذا قلت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن معي الهدي فلا تحل. يعني أنت تصبح الآن قارن، وهذا فيه فائدة أنه يجوز للمحرم أن يحرم إحراما مبهما، أن يحرم إحراما مبهما كإحرام فلان، فإذا لقيه يسأله: ماذا أحرمت؟ فيقول: أحرمت قارنا أو متمتعا، فيفعل مثل ما فعل. يقول جابر: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، يعني 100 من الهدي و100 ناقة قربها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قربانا ونسكا لله سبحانه وتعالى، وهذا من بالغ كرمه صلوات الله وسلامه عليه. يقول جابر: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي. إذن المتمتع في الحج فإنه يعتمر عمرة كاملة، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر، وينتظر بعد ذلك حتى يأتي أيام الحج، يأتي اليوم 8 فيبدأ حينئذ وينشئ العمرة وينشئ الحج في اليوم 8. وهذا الأمر الذي هو التحلل بالعمرة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به شق كثيرا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يكونوا يعرفون ذلك، ثم إنهم بعد ذلك استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء اختلفوا هل يجب على كل من لم يسق الهدي أن يجعل إحرامه عمرة وأنه لا يجوز أن يكون قارنا؟ فقال بهذا جماعة من العلماء، قالوا: لا بد ويجب على الحاج أن يكون متمتعا، والصحيح أن هذا ليس بواجب وأنه مستحب، وأن الأفضل والأكمل للإنسان التمتع، لكنه إذا أحرم قارنا جاز له ذلك، وكذلك إذا أحرم مفردا جاز له ذلك. هذا القدر نكتفي به في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.